قال الناظم رحمه الله: وأهديت ماريا القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعده في ذي القعدة اعتماره من الجعرانات واستقراره، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما، ووهبت نوبتها لعائشة سوداء ما دامت زمانا عائشة، وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف. هذه هي السنة الثامنة من الهجرة، وفيها أحداث ذكرها المؤلف رحمه الله. أولا، سرية مؤتة أو غزوة مؤتة. هناك فرق بين السرية والغزوة عند أهل السير. فالسرية هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيها بنفسه، وأما الغزوة فهي التي يشارك فيها بنفسه. طيب، في مؤتة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومع ذلك فأهل السير يسمونها غزوة، وذلك لاشتهار أمرها وتأثيرها الكبير على الناس. وكانت هذه الغزوة في جماد الأولى من السنة الثامنة، وسببها أن رسولا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى يدعوه إلى الإسلام. فلما نزل في مؤتة لقياه أحد أمراء غسان، غسان من القبائل العربية لكنها كانت متحالفة مع الروم. فلما لقيه أحد أمراء غسان، لما عرف أنه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله. ثم تجهز الجيش، وكان جيش المسلمين 3000، وأميرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن الراية لزيد، فإن قتل فالراية لجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فالراية لعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. ثم خرج الجيش، وبلغ المسلمين أن هرقل ملك الروم قد أعد لهم جيشا كبيرا أضعاف عددهم، فتشاوروا فيما بينهم وقالوا: ننتظر حتى نعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وننظر في أمره. ولكن زيدا رضي الله عنه حثهم على القتال، فبدأوا في القتال، فقتل زيد، ثم تولى بعده جعفر فقتل، ثم تولى ابن رواحة بعده فقتل رضي الله عنه. ثم اتفق المسلمون على تأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه، فانسحب بالجيش وأنقذه من الفناء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. نستفيد من هذا أن النصر لا يلزم دائما أن يكون بالغلبة، بل قد يكون بالانسحاب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، فتح الله عليهم. فتح الله عليهم بماذا؟ بأنهم نجوا من الفناء، نجوا من الفناء. فالانسحاب عند الظن فضلا عن اليقين بأن جيش المسلمين ضعيف ولا يستطيع أن يصمد أمام العدو، فهذا هو أفضل الخيارات، وهو فتح من الله تعالى. ويستفاد من هذا أيضا أن الإمام هو الذي يعين نوابه، إذا كان هناك في الجيش أو في أي مجال آخر هو الذي يعين النواب، يقول: فلان هو النائب، فلان هو الأمير. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة في هذا الموضع، فهذا كله من خصائص الإمام وصلاحياته. المسألة الثانية، فتح مكة. كان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، وسببه أنه كانت هناك قبيلتان، خزاعة وبكر. كانت خزاعة حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بكر حليفة لقريش، فاعتدت بكر على خزاعة وأيدتها قريش، فبهذا انتقض ماذا؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية كان قائما على عدم التعرض، هذا لا يجوز لأحد أن يتعرض لأحد. فلما وقع هذا الاعتداء وأيدته قريش وأعانت القائمين به، فهذا نقض منهم للصلح. واستنجدت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم فخافت قريش، وذهب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه تمديد المدة، ولكنه فشل. سار النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بأكثر من 10,000، وكان هذا هو أكبر عدد خرج به النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول الجهاد، منذ أول ما كتب عليه الجهاد. وحدثت واقعة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك معروف، وبين أن السبب الذي دعاه لذلك أنه لم يكن له نصرة في قريش، وكان أقاربه موجودين في قريش، فلم يكن له لم يكن لهم قوة تمنعهم من أذى قريش، فأراد أن يصطنع عند قريش المعروفة حتى يحمي بذلك قرابته. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة بدون قتال يذكر، وحطم الأصنام وعفى عن قريش. نستفيد من هذا أن موالاة المشركين فيها تفصيل، ليست كفرا في جميع الأحوال. فحاطب رضي الله عنه فعل ما فعل، والله تعالى سماه موالاة في كتابه، نزلت في ذلك أوائل سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تمام. فسماه توليا، ومع ذلك فلم يكفر حاطب رضي الله عنه، ولم يعامل معاملة الكفار. فهذا دليل على أن الموالاة إذا كانت في الدنيا لا لأجل الدين ولكن لأجل الدنيا، فالأمر في ذلك إما معصية وإما إباحة، لكنها لا تصل إلى حد الكفر. المسألة الثالثة: غزوة حنين أو أوطاس. أوطاس هو الوادي القريب من حنين، وهو واد بين مكة والطائف، وحنين واد من أودية مكة يسمى اليوم وادي الشرائع. كانت هذه الغزوة في شوال بعد فتح مكة مباشرة، وسببها أن هوازن إحدى القبائل العربية لما سمعت بفتح مكة أعدت أمرها واجتمعت لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا معهم نساءهم وأموالهم حتى يستميتوا في الدفاع عنهم. خرج المسلمون في نحو 12,000 من المقاتلين، وكان هذا أكبر عدد يخرجون به إلى غزو من أول ما كتب عليهم الجهاد، فأعجبوا بكثرة عددهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. وقامت المعركة، ففي أول الأمر ظهر المشركون عليهم حتى تفرقوا وتخلفوا، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وحده ومعه قلة من أصحابه، وجعل ينادي على الصحابة حتى تجمعوا، ووقع النصر بإذن الله تعالى، وغنموا أموال هوازن وسبوا نساءهم. وفي هذا نزلت الآيات المعروفة من سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الآيات. المسألة الرابعة: غزوة الطائف. كانت في شوال بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وكانت هوازن قد فرت بعد هزيمتها فانضمت إلى ثقيف بالطائف. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصر أهلها، ولكن حصونهم كانت منيعة لم يستطع أن يدخلها، ولم يأذن الله بالفتح في هذه الغزوة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم دون قتال. وبعد زمن قليل أسلمت هوازن، ورد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وسباياهم، ثم أسلمت ثقيف بعد غزوة تبوك في 9. المسألة الخامسة: عمرة الجعرانة. هكذا يقال، وهكذا يقال الجعرانة، ومنهم من يقول هذا لحن أو الأول لحن، يعني لا أتذكر تحديدا. لكن نقول الجعرانة على كل حال. والجعرانة اسم مكان شرق مكة يبعد حوالي 20 كيلومترا. وكانت هذه العمرة في ذي القعدة من هذه السنة، استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي في الجعرانة بضع 10 ليلة، ثم اعتمر منها ثم انصرف إلى المدينة. هناك أحداث أخرى في العام 8، موت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، وتنازل سودة عن ليلتها لعائشة رضي الله عنهما. خشيت سودة أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لا تطلقني وليلتي لعائشة. وهذا نستفيد منه حكما فقهيا، أن المرأة تهب ليلتها لمن شاءت من ضرائرها، وهذا لا حرج فيه لأن الحق لها، فلما تتنازل عنه فلا حرج ولا إثم على الزوج في هذه الحال. إنما الإثم يكون لو أنه حاب من تلقاء نفسه، إذا كان يحابي بعض النساء من تلقاء نفسه فالإثم في هذه الحال. من الأحداث أيضا صنع المنبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخطب عند جذع، فلما صنع المنبر صار يخطب عليه. من الأحداث أيضا حجة عتاب بن أسيد رضي الله عنه بالناس، وهو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخلفه على المدينة بعد فتحها، فأقام الحج بالناس، وهو أول أمير أقام الحج في الإسلام. نكتفي بهذا القدر.